بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. تحدثنا إليكم عن أسباب اختلاف الفقهاء وعن اعتراض بعض المعترضين على هذا الخلاف، ونتابع القول في ذلك بعد أن أجبنا عنه باختصار أنه روي من محاولة بعض الخلفاء حمل الناس على مذهب واحد. فأبو جعفر المنصور لما حج قال لمالك: قد عزمت على أن أمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ، ثم أبعث في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم بأن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيره. فقال مالك: يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ودانوا به من اختلاف الناس، فدع الناس ومختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم. ومن بعد أبي جعفر هم هارون الرشيد أن يعلق موطأ مالك في الكعبة ويحمل الناس على العمل به والاستغناء به عما سواه، وإنه شاور مالكا في هذا. فقال له مالك كما روى الدهلوي في كتابه الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، قال له مالك: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل سنة مضت. فقال له هارون: وفقك الله يا أبا عبد الله، فهل لنا من بعد هذا ونحن سلفيون أن نرضى بما رضيه أئمة السلف للمسلمين؟ هل يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم خير القرون؟ فننتقل بعد هذا إلى التعريف بالفقهاء الأئمة وقواعدهم في الاستنباط باختصار مختصر للتعريف فقط. فنقول: التعريف بأشهر الأئمة الفقهاء وقواعدهم في استنباط الأحكام. أشهر الأئمة الذين عرفت مذاهبهم الفقهية ونقلت إلينا نقلا أمينا متواترا موثوقا وعرفت قواعدهم التي عولوا عليها في الاستنباط للأحكام، هم أئمة المذاهب الأربعة الفقهية: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. فنعرف هنا بكل إمام مشيرين إلى أشهر تلاميذه الذين دونوا فقهه مسجلين قواعده التي عول عليها في استنباط الأحكام الشرعية. أولا أبو حنيفة أقدم الأئمة الفقهاء، ولد عام 80 وتوفي عام 50 و100 للهجرة. نشأ في الكوفة واشتغل بالتجارة يعيش من كسبها ويشتغل بالدراسة وبالفقه. ابتلي مرتين في عهد الأمويين وفي عهد العباسيين، فضرب مرتين لكي يتولى القضاء للدولة فأبى. وكانت الكوفة تعج وقتئذ بالمذاهب الكلامية والفلسفات والاتجاهات المختلفة أو المخالفة في خط اللغة العربية، وفيها تركز أهل البدع والأهواء والمنافسات، مما جعل أبا حنيفة رحمه الله تعالى يتشدد في قبول رواية الحديث الذي يرويه الآحاد ولا يتساهل في روايته وقبوله، فيشترط له تعدد الطرق بما يكفي للثقة به. وكان ثقة فيما يحدث ويقول كما ذكر شيخ الرواة ابن معين وله مسند معروف رتبه تلاميذه، وجمعه الخوارزمي من 19 مسندا، وكانت مسانيد أبي حنيفة. وهذا هو المراد بكلمة ابن خلدون في مقدمته التي تلقفها المستشرقون ونقلها عنهم بعض المستغربين، كلمته إنه لم يثبت عنده إلا 17 حديثا. فالمراد منها الأسانيد للأحاديث، وقد طبعت في الهند ثم في مصر. كان أستاذه المباشر حماد، وتنتهي مدرسته إلى عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قذف به عمر إلى أهل الكوفة رضي الله عنهما، والذي لا يكاد يخالف عمر في اجتهاده. ومن مدرسة عمر واجتهاده سر الرأي إلى أبي حنيفة حتى عرف به، وكان بحق إمام مدرسة أهل الرأي. وقد ذكرنا من قبل أسباب شيوع الرأي في مدرسة الكوفة. قال الشافعي رحمه الله في أبي حنيفة: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وقال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة: كنا نختلف في المسألة فنأتي أبا حنيفة فكأنما يخرجها من كمه فيدفعها إلينا. وفي الملل والنحل للشهرستاني أن أبا حنيفة قال: علمنا هذا رأي، علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى ولنا ما رأينا. والمراد بالرأي هنا ما رآه هو بعد النظر والاجتهاد واطمأن إليه قلبه بعد دراسته الأدلة والنصوص، لا أنه كان يقول بالهوى ويرفض النصوص، حاشاه من ذلك. فقد نص هو نفسه على طريقته في الاجتهاد وقال: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإن لم أجد فيهما لا الكتاب ولا السنة أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وغيرهما فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. وأشهر تلامذة أبي حنيفة أولهم أبو يوسف القاضي، تولى القضاء لهارون الرشيد ورسم له سياسة الإسلام المالية في كتابه المعروف الخراج، وهو أول من كتب فيه. ثانيهم محمد بن الحسن الشيباني، وهو الذي سجل علم أبي حنيفة وفقه في كتب 6 تعرف عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية، وهي التي تمثل المذهب الحنفي ونقلت بالسماع والرواية والتثبت، ويجمعها كتاب الكافي للحاكم الشهيد، وشرحها السرخسي في المبسوط في 30 مجلدا وهو مطبوع. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.